بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند عبد الله بن أقرم ابن زيد الخزاعي رضي الله عنهما. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله ابن أقرم الخزاعي عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت مع أبي بالقاع من نمرة فمرت ركبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يصلي، قال: فكنت أنظر إلى حفرتي إبطيه إذا سجد وأرى بياضه. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن أقرم حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس، ولا يعرف لعبد الله بن أقرم الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير هذا الحديث. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عبيد الله بن عبد الله بن أقرم، وقد وثقه النسائي كما في تهذيب التهذيب، والحديث من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجاها كما في الإلزامات. الحديث أخرجه النسائي ابن ماجه والحميدي ويعقوب الفسوي في المعرفة والتأريخ وعبد الرزاق وأحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نص من الحافظ الترمذي رحمه الله أن هذا الحديث من المفاريد، لا يعرف لعبد الله بن أقرم الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وقد نص الحافظ المزي أيضا في تهذيب الكمال على ذلك أنه ليس له إلا هذا الحديث، وتبعه الحافظ بن حجر لم يتعقبه في تهذيب التهذيب، وكذا ابن الجوزي رحمه الله في تلقيح فهم أهل الأثر في أصحاب الحديث الواحد، ذكره من أصحاب الحديث الواحد وغيرهم. من أجل ذلك ذكرناه في صحيح المفاريد. أما موضوع الحديث فإنه في صفة الصلاة، في كيفية الصلاة، وبالأخص في كيفية السجود. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب صفة الصلاة من صحيحه باب 130، باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، يعني جافا يديه عن جنبيه، فإذا جافا وكان له كم واسع ربما رؤيا بياض إبطيه. ذكر الحافظ رحمه الله نقلا عن القرطبي من كتاب المفهم الحكمة في استحباب هذه الهيئة، وقد نقل الاتفاق على استحبابها. المجلد الثاني من الجامع الصحيح. على استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يخف به اعتماده عن وجهه، إذا جاف واستند على يديه لم يكن الضغط على وجهه، البدن ما يضغط على الوجه حتى يتأثر عن وجهه، ولا يتأثر أنفه ولا جبهته. ولا يتأذى بملاقاة الأرض، كذا قال. وقيل الحكمة هو أشبه بالتواضع، هذا الكيفية كيفية التواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان، الكسلان الذي يطرح ويضع يديه على جنبه ويطرح بغير نشاط، فإن تلك الهيئة فيها ترويض البدن، فاليد تأخذ حقها، اليدان تأخذ حقها من القوة والرياضة والحمل عليها، وهكذا سائر الجسد. أما أن يطرح كذا ويقرب رأسه من فخذيه ويستند إلى بطنه، هذه حالة كسلان منهي عنها. هذا القول الثاني أنه هيئة تواضع وتمكين اليدين والجبهتين من ذلك، والجبهة والأنف يعني. وقال ابن ناصر الدين، وقال ناصر الدين بن المنير في الحاشية: الحكمة فيه أنه يظهر كل عضو بنفسه ويتميز، حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد، ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده، وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التساق بعضهم ببعض، لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد. هذا القول الثالث في الحكمة. وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال: لا يفترش أحدكم افتراش، لا يفترش، لا تفترش افتراش السبع، وادعم على راحتيك وابدي ضبعيك، فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك، أي كل عضو يأخذ نشاطه ويأخذ قسطه من العبادة والعمل في الركوع في السجود. ولمسلم من حديث عائشة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، افترش ذراعيه مثلا أن يلصق يده بالأرض فيطرح حمل تسقه ما يجافي، افتراش السبع. وأخرج الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن عبد الله قال ابن أرقم، والصواب بن أكرم، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد، ولابن خزيمة عن أبي هريرة رفعه: إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب، وافتراش الكلب والسبع سواء، ويضم فخذيه. وللحاكم من حديث ابن عباس نحى نحو حديث عبد الله بن أرقم، كذا قال. وعنه عند الحاكم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يرى وضح إبطيه، وله من حديثه ولمسلم من حديث البراء رفعه: إذا سجد، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وهذه الأحاديث. ابن رجب يقول: ما أخرج البخاري في صحيحه من أحاديث المجافاة إلا حديث ابن بحينة، مع أنها كثيرة لكن ليست على شرطه. وهذه الأحاديث مع حديث ميمونة عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي يديه، فلو أن بهيمة، والصواب بهمة، بهمة أي جدية، وراجعوا الأصل فيما أذكر بهمة يعني في صحيح مسلم، راجع صحيح مسلم، فلو أن بهمة أرادت أن تمر لمرت، يعني تمر ما بين يديه وهو واضع يديه في السجود، تمر البهمة يعني الجدي الصغير يمر، الجدية البهمة، الجدية بهمة. كم رقمه عندك؟ قال: لما مع حديث ابن بحينة هنا ظاهرها وجوب التفريج المذكور، لكن أخرج أبو داود يعني من قوله كان إذا صلى، وكذلك أيضا بعض الأوامر التي مرت في الحديث وليفعل كذا، لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب، وهو حديث أبي هريرة شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، أي إذا فرقوا خاصة مع الإطالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في السجود، فقال استعينوا بالركب، وترجم له الرخصة في ذلك أي في ترك التفريج، ترجم له أبو ذر، لكن ما هو على إطلاقه، ترك التفريج عند حالة يعني التطويل الذي لا يطاق، كونه يقرب من جنبه قليلا، على أن هذه الرواية هذه في الصحيح في جامع الصحيح لشيخنا رحمه الله يعني ذكر المبالغة في تفريج. حديث أبي هريرة لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم رأيت إبطيه، وساق بباب التفريج بين الإبطين إذا سجد، حديث عبد الله بن أكرم هذا، ثم أتبعه بحديث أبي هريرة الذي قرأناه، ثم أتبعه بالاستعانة بالركب من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، قال قال لنا عمر إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب، استعانة بالركب. وهذا يعني عندهم عند الحافظ وفيما بوب عليه الشيخ رحمه الله أنه في حالة السجود إذا شق عليه المجافاة مع التطويل، وقد استدل به بعضهم على قوله فسنة لكم الركب، أي أنه يقبض بالركبة في حال ركوعه، وخذوا بالركب أي لا يطرح يده طرحا بل يأخذ بها، على أنهم منهم من يقول إن عبد الرحمن السلمي قال قال لنا عمر، هنا صرح من عمر قال لنا، بعضهم لا يرى سماعه منه، والحافظ يعتبر هذا الحديث الذي قرأناه وهو يقول صحيح على شرط البخاري في الصحيح في الجامع الصحيح أنه صارف لهذه الأوامر، ونعم نقل الاتفاق على استحبابه لا على الوجوب، أنه مستحب هذا الفعل، المجافة مستحبة ليست واجبة. ثم كيف رأى هذا؟ مر من عند النبي صلى الله عليه وسلم ورأى إبطيه، يعني هذا كان في إما في حالة إحرام، وتعلم أن المرتدي بالرداء المرتدي إذا سجد ربما رؤية الرداء الذي يجعله المحرم عليه إذا سجد، فمن كان من خلفه رأى وضع رأى إبطه يرى إبطه، أما وهو لابس القميص أو لابس كذلك أيضا الجبة فما يرى، فهذا في حال ارتداء الرداء، حال سجوده وهو لابس الرداء. قال واستدل به على أن إبطيه صلى الله عليه وسلم لم يكن عليهما شعر، وفيه نظر، فقد حكى المحب الطبري في الاستسقاء من الأحكام هذا الكتاب لإحكام في الأحكام لمحب الدين الطبري، طبع في 7 مجلدات مع الفهرس، اشتمل على أكثر من 13,000 حديث، فهو من أوسع كتب الأحكام، ولهذا يغترف منه الحافظ وغيره بعد المحب، وهو غير الطبري مفسر صاحب التفسير، تفسير الطبري آخر مفسر هذا، وليست أحاديث فقط، بل أحاديث تتضمن فقها، يذكر فقهها ويأتي ببعض الأقوال، فهو كتاب أحكام ما هي أحاديث صرفة، أحكام ألف بعد ذلك الحافظ بن حجر بلوغ المرام، وألفوا كتبا كلها مستقاة من مثل هذا الكتاب لا سيما الأحاديث، لكن يزيد على ذلك شيء من فقهها، من فقه الأحاديث، وغالب ما في هذا الكتاب صحيح، فإنك تجد العزو إلى الصحيحين وإلى الكتب الستة وإلى يعني الأصول الثابتة، غالب ما فيه صحيح. خرج عليه تعليق يسير، تخريج يسير السبعة هذه، وأخبرنا أنه يحقق في جامعة الأزهر، يحققه من بعض الشركاء فيه، تشاركوا فيه يحققونه، إلى الآن ما رأيناه، إنما يتهيب من تحقيقه عاجلا حتى تنظر تلك التحقيقات التي عزوا إليها، ما مدى عنايتهم به. وإلا فالكتاب جميل وهو جدير بالعناية، وإلى الآن نتعجب لماذا ما خدمتهم أسسة الرسالة التي تهجم على كتب كثيرة من جنس هذا الكتاب فتخدمه كما خدمت مسند أحمد، لعلهم فطنوا لها أو شيء من ذلك، الله أعلم. انظر الحافظ كيف يقترف منه وفيه نظر. فقد حكى المحب الطبري في الاستسقاء من الأحكام له أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الإبط من جميع الناس متغير اللون غيره، جميع الناس يكون عنده في عبطه شيء من السداد، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إبطه أبيض كذا قال. فعلق الشيخ بن باز رحمه الله قال مثل هذا التخصيص يحتاج إلى دليل أن هذا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أن إبطه أبيض، يعني لماذا الآن يتنبهون لهذا يعلقون؟ لأن هذا سيضاف إلى الشمائل. ولا أعلم من في الأحاديث ما يدل على ما قاله المحب، فالأقرب ما قاله القرطبي وهو ظاهر كثير من الأحاديث، ويحتمل أن يكون شعر إبطيه كان خفيفا فلا يتضح للناظر من بعد سوى بياض الإبطين. يعني القرطبي كما ترى قال الحكمة، يعني يقول أنه موضع بياضها لو لم يكن عليه ثوب لرؤية، قاله القرطبي كان أحب الثياب كذا. هذا قول جيد أنه خفيف، أما لا يلزم منه الخصوصية أن هذا من خصائصه أنه أبيض، بل يعني خفيف الشعر. واستدل بإطلاقه على استحباب التفريج في الركوع أيضا، وفيه نظر، لأن في رواية قتيبة عن بكر بن مضر التقييد بالسجود، وأخرجه المصنف في المناقب، والمطلق إذا استعمل في صورة اكتفي بها جميل، أن التفريج في الركوع لا، ما ورد فيه الدليل، ورد التفريج في السجود. قرأنا كلام الحافظ كاملا، وكلام ابن رجب أمكن في هذا الموضع، لكن كلام الحافظ جيد على هذا الحديث، الحديث مدلوله التفريج بين اليدين في السجود. قال إلى فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد وأرى بياضه، وفي الحديث الآخر كان إذا سجد جخا، وفي الحديث الآخر لو أن بهمة أرادت أن تمر بين يديه أي جنبه، بين يديه وجنبه لمرت، ما يلصقها إلى جنبه. وقلنا إن الحديث الذي فيه الاستعانة بالركب عند الحاجة عند التعب متنازع الدلالة فيه، وقد قيل في رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن عمر فيها كلام، على أن هنا صرح قال لنا عمر إن الركب سنة لكم، هذا موقوف عن عمر سنة لكم، وقول عمر سنة لكم يراد بها السنة النبوية، إذا قال الصحابي من السنة أو سنة لكم كذا يراد بها السنة النبوية. لا هنا بارك الله فيكم.